زال كلامنا في مسألة بيع الميتة. مسألة بيع الميتة تقدم الكلام فيها من المصنف رحمه الله، حيث ذكر أدلة خاصة على حرمة بيع الميتة، ذكر أدلة للجواز أيضا، لكنه ناقش في دلالتها. بعدين صار بناء المصنف أن يحقق تحقيقا نافعا في المقام، وهذا التحقيق ينفع لا فقط في مسألة بيع الميتة، وإنما في المسائل الأخرى المرتبطة ببيع النجاسات. تحدث لنا رحمه الله في يوم أمس عن أنه يعتقد أن الضابط والملاك في حرمة بيع الميتة، بل في حرمة بيع النجاسات مطلقا، الضابط والملاك ووجود المنفعة المقصودة عند العقلاء المحللة عند الشهود. إذا تمكنا أن نثبت حلية الانتفاع، أي انتفاع؟ حلية الانتفاع الذي يعطي للشيء مالية عند العرف. أقدر أعبر بهذا التعبير، يعطي للشيء مالية عند العرف، وأقدر أعبر بتعبير المقصودة. المقصودة يعني مقصودة عند العقلاء. الشيء إذا كانت له منفعة مقصودة عند العقلاء بالضرورة سوف تكون له مالية عند العرف. إذن المناط في جواز بيع النجاسة، بيع الشيء توفره على منفعة محللة مقصودة. إن توفر على منفعة محللة مقصودة جاز البيع، وإلا إن لم يتوفر على منفعة محللة مقصودة لم يجوز البيع. هذا ما ذكره، طبعا قيده بعدم وجود إجماع. إن لم يكن هناك إجماع على حرمة بيع الميتة وسائر النجاسات، كانت هذه هي الضابطة التي ذكرها المصنف في يوم أمس. طبعا أكو بحث وهم ذكر لنا أن هناك بحث سيأتينا لاحقا، هو أن الانتفاع بالنجاسات مطلقا قد يكون محرم. يقول هاي دعوة كنا نناقشها في وقتها، وراح أأجلها لأنها بحث طويل، مكانه مو هنا. بعد أن أذكر النجاسات هناك راح أذكر لكم هذه. حتى لو هناك التزمنا بالحب بحرمة الانتفاع بصورة عامة، إذا أجانا دليل في الميتة مثلا قال يجوز الانتفاع بجلودها، حينئذ نلتزم بالاستثناء من ذلك الحكم الكلي. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذا المطلب وأن الضابط هو حرمة الانتفاع، النجاسة إنما ذكرت في كلماتهم للإشارة إلى وجود منافع محرمة، النجاسة تؤدي إلى حرمة الانتفاع، حرمة منافع كثيرة في النجس، ولذلك لا يجوز بيعه وشراءه، ولذلك ذكرت عن النجاسة. هذا المطلب المصنف حتى لا يبقى وحيدا في الساحة، هذا المطلب جاء له بمؤيدات من النصوص، من الروايات، ومن عبائر الفقهاء الذين يدعى الإجماع من قبلهم على حرمة بيع النجس. أما النصوص فروايتان، وأما عبائر الفقهاء فهي أربعة عبائر الفقهاء. أما النصوص راح أتحدث لكم عن النصوص أول مرة حتى بعدين أطبقها وبعدين أروح إلى عبائر الفقهاء. بالنسبة إلى النصوص يستفاد منها أن الضابط، أن الملاك الأساسي هو حرمة الانتفاع، يحرم بيع النجس لا لأنه نجس وبعنوان النجاسة والموضوعية هي للنجاسة، لا، لأن النجاسة تؤدي إلى حرمة الانتفاع فيما يشترط فيه النجاسة، ولذلك حرم بيع النجاسة. فإذا وجدنا منافع محللة للنجس حينئذ يجوز الانتفاع. في الرواية النص الأول هو رواية تحف العقول. في رواية تحف العقول حرمت رواية تحف العقول بيع النجس مطلق، ونصت على الميتة، ولكن بعد أن ذكرت ذلك عللت بأن النجس والميتة منافعهما محرمة، يحرم أكله وشربه ومجموعة من المنافع التي ذكرتها الرواية. نفهم من ذلك أن المنشأ لحرمة بيع النجس في رواية تحف العقول هو حرمة المنافع، حرمة الانتفاع. فإذا وجدنا منفعة محللة إذن يجوز الانتفاع. هذا بالنسبة إلى رواية تحف العقول. أقرأ لك المقطع اللي نستدل به. قالت الرواية: أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، قاعد تحدد المحرمات البيع. أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، هذا يحرم بيعه. مثاله: نظير بيع الربا، نظير البيع بالربا، أو بيع الميتة، أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم. إذن هم البيع، بيع الميتة حرام، هم بيع النجس حرام، صرحت الرواية في ذلك. بعدين عللت الرواية هذه الحرمة وقالت: لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه. إذن العلة لحرمة بيع الأمور التي ذكرتها الرواية من الميتة من النجس، العلة هو أن منافعها محرمة. زين، إذا أجانا دليل يقول أن هناك مجموعة منافع محللة ولا يشترط فيها الطهارة، حينئذ في هذه الحالة نقول أن المناط في الحرمة ما موجود، فنقول بالجواز. هذه الرواية الأولى، هذا النص الأول الذي ينسجم مع مدعانا مع الضابط. النص الثاني، رواية دعائم الإسلام. رواية دعائم الإسلام ذكرت أن المناط، صرحت أن المناط في حرمة بيع الشيء وجوازه هو عدم وجود منفعة محللة ووجود منفعة محللة. إذا كانت هناك منفعة محللة جاز البيع، وإن كانت المنفعة محرمة حرم البيع. رواية دعائم الإسلام. في الرواية هكذا ورد: إن الحلال من البيوع، هاي ضابطة قاعد تحكيها الرواية، إن الحلال من البيوع، قاعدة: كلما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع. نعم، إذن رواية الدعائم جعلت الضابطة في الحلية حلية المنافع، وما كان محرما أصله، الطرف الثاني من القاعدة، إذا شيء محرم أصله يحرم الانتفاع به، منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه. هذه الرواية أيضا تدل على ما ذهبنا إليه: الملاك والمناط ووجود المنافع المحللة وعدم وجود المنافع المحللة. إذن النصوص تدل على ما ذهبنا إليه. هذا بالنسبة للنصوص، الحمد لله ساعدنا الروايات. أما أقوال الفقهاء، المصنف يجيب لنا أربعة أقوال للفقهاء، أربعة عبائر للفقهاء، أربعة مطالب للفقهاء. ظاهرها أن هؤلاء الأعلام يذهبون إلى أن المناط والملاك في حرمة بيع النجس وجواز بيع النجس هو وجود المنافع المحللة وعدم وجود المنافع المحللة.
هم يأخذون رواية دعائم الإسلام؟
لا، هم بغض النظر عن دليلهم، بغض النظر عن الاستفادة التي استفادوها، قد يكون هذا وارد لهم من فهم النصوص أصلا، قد يكون بلي من دعائم الإسلام ومن تحف العقول، بغض النظر عن الدليل، لعلهم فهموا النصوص الأخرى أيضا بهذا الشكل. أولا قول للسيد ابن زهرة في كتابه الغنية، في موردين في كتاب الغنية، ثانيا للشيخ الطوسي في الخلاف، ثالثا للشيخ فخر المحققين نجد العلامة في شرحه على إرشاد والده، كذلك يعني قول للفاضل المقداد السيوري، عبارة الفاضل المقداد السيوري في شرحه على المختصر النافع أيضا، كما أنه العلامة رحمه الله في التذكرة عند بعض العبائر التي يمكن أن نستفيد منها هذا المناط. إذن خمسة إذا أضفنا العلامة والتذكرة يمكن أن نقول أن هناك خمسة أماكن للفقهاء يذهبون إلى ما ذكرناه أن المناط هو وجود المنافع المحللة. راح أطبق وأجي واحد واحد. أولا بالنسبة إلى النصوص، وصلنا إلى قوله رحمه الله لأن ما دل على المانع على عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع هو حرمة الانتفاع، ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع. فإذا شيخنا جيب لنا موارد تدل على ما ذكرته هم في النص هم في الإجماع، يعني في أقوال الفقهاء. فإن رواية تحف العقول المتقدمة، النص الأول رواية تحف العقول، قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله وشربه إلى آخر ما ذكر فيها. قرأت لك المقطع الذي يستدل به من الرواية. كذلك في رواية دعائم الإسلام، ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدمة أيضا إناقة جواز البيع وعدمه وحرمة البيع بجواز الانتفاع وعدمه وحرمة الانتفاع. أصلا هي دعائم الإسلام ذكرت لنا قاعدة متى يجوز البيع ومتى يحرم البيع، وربطت الجواز والحرمة بوجود المنافع المحللة وعدم وجودها. هذه بالنسبة إلى النصوص. أما بالنسبة لأقوال الفقهاء، الأول هو السيد ابن زهرة في الغنية عند موردين من العبائر. المورد الأول الذي ذكره في كتاب البيع عندما ذكر النجاسات، ذكر قائمة بالنجاسات التي يحرم بيعها، يحرم بيع النجاسات، ثم علل ذلك بأنه يحرم الانتفاع بها، النجاسات يحرم الانتفاع بها، إذن حرمة بيع النجاسة لأجل حرمة الانتفاع بها. شوف عبارة السيد في الغنية هي كالتالي، هو ذكر رحمه الله أولا أن من شروط المعقود عليه يعني المبيع أن يكون منتفعا به منفعة مباحة، فقال أنا إذن عندي قيدي أن يكون منتفعا به، هذا القيد أخرج به الأشياء التي ليس فيها منفعة مثل الحشرات لا منفعة فيها، منفعة مباحة أطلع الأمور التي لا توجد فيها منافع مباحة مثل النجاسات. إذن حرمة بيع النجاسات عند السيد ابن زهرة هو عدم وجود منافع مباحة. شوف عبارته، واشترطنا لما ذكر شرط في المعقود عليه بكونه منتفعا به منفعة مباحة، واشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها، هذا ما بها منفعة، وقيدنا بكونها كون تلك المنفعة مباحة تحفظا من المنافع المحرمة حتى تخرج المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك في المنافع المحرمة كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل. إذن المناط عند السيد ابن زهرة في هذه العبارة هو حرمة الانتفاع، حرم النجس بيع النجس لأنه يحرم الانتفاع به، هذه العبارة الأولى. وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم حل الانتفاع بها لأنه يحرم الانتفاع بها، هذا دليل على ما نقول. بعد المطلب الثاني، المورد الثاني للسيد ابن زهرة عندما جاء إلى الزيت النجس من زيت الزيتون إذا تنجس بعد لا يمكن تطهيره. أي يستفاد منه في شيء؟ قال نعم، تقدر تستصبح به تحت السماء. استدل السيد لذلك برواية رواها العام، رواية أبي هريرة التي ورد فيها أن النبي أذن بالاستصباح بالزيت تحت السماء. وهذا ماذا يدل؟ هذا يدل على أن الشيء النجس الذي لا يمكن تطهيره إن توفرت له منفعة معللة، وهي هذه المنفعة التي أذن النبي بها صلى الله عليه وآله، فإنه يجوز بيعه. هذا أيضا يدل على ما ذكرناه من الضابطة. واستدل السيد رحمه الله على جواز بيع الزيت النجس بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء، قال: وهذا يدل على جواز بيعه لذلك، لهذه المنفعة المحللة. فقد ظهر من أول كلامه وآخره أن المانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع، وأنه يجوز يعني البيع مع عدمها، مع عدم حرمة الانتفاع. هذا الفقيه الأول الذي ننقل عبارته. الفقيه الثاني الشيخ الطوسي في الخلاف. الشيخ الطوسي في الخلاف أيضا ظاهره أن النجاسة ليست عنوانا مستقلا لحرمة البيع، وإنما لأجل كون النجس محرم الانتفاع. منين نجيب فهم لعبارة الطوسي رحمه الله؟ من خلال نفس المورد الثاني الذي ذكره السيد ابن زهرة، الشيخ في الخلاف ذكره وبنى عليه. عبارة الشيخ في الخلاف هي قوله لما ذكر مسألة بيع الزيت النجس، قال: وروى أبو علي أبي هريرة في الإفصاح أن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح بالزيت النجس. لأن الخلاف هو كتاب فقهي، لكن يشير إلى فقه الخلاف، يشير إلى أدلة المسألة، آراء المسألة وأدلتها عند الفريقين في مختلف المذاهب. وهذا يدل على جواز بيعه. إذن المناط الذي نفهمه من عبارة الشيخ أن المناط في حرمة بيع النجس هو حرمة المنافع. قال المصنف: ومثل ما ذكرناه عن الغنية في المورد الثاني من الاستدلال في المورد الثاني، كلام الشيخ في الخلاف في باب البيع، حيث ذكر رحمه الله النبوي الدال على إذن النبي صلى الله عليه وآله في الاستصباح، أي الرواية اللي رواها أبو هريرة. ثم قال الشيخ الطوسي رحمه الله: وهذا يدل على جواز بيعه. الفقيه الثالث فخر المحققين في شرحه على الإرشاد، لما إجا إلى عبارة والده رضوان الله عليه العلامة من المحرمات، من الأمور التي يحرم بيعها الأعيان النجسة، شيء ورد في الإرشاد. استدل فخر المحققين في شرحه على هذه العبارة بأنه يحرم الانتفاع بها. طبعا عبارة فخر المحقق طويلة ما نقلتها. قال: هناك الأشياء على ثلاثة أنحاء، بعضها منافعها محللة فهذا يجوز بيعه، وبعضها كل منافعها محرمة، مثل الخمر، مثل الخنزير أجلكم الله، هذا يحرم بيعه البتة. وهناك أشياء فيها منافع محللة ومنافع محرمة، فهذه الأشياء حرمت، وذكر النجاسات الأخرى من ضمنها، هذه الأشياء حرمت لأن منافعها، لوجود المنافع المحرمة فيها. إذن المناط في حرمة البيع وجود المنافع المحرمة في تلك الأمور. هذا بالنسبة إلى فخر المحققين. المقداد السيوري الفاضل، المقداد السيوري في شرحه على المختصر النافع المسمى بالتنقيح الرائع، أيضا لما إجا إلى عبارة المحقق اللي عبر بأن النجاسات يحرم بيعها، أيضا ذكر أن هذه النجاسات يحرم بيعها لأجل حرمة الانتفاع بها. عبارة المحقق السيوري الأول لما عبارة صاحب المختصر المحقق يعني قال الأول هو الأعيان النجسة، علق المقداد السيوري قال إنما حرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع، وكل محرم الانتفاع لا يصح بيعه. لاحظ بعدين استدل لكونها محرمة الانتفاع العيان النجسة بأنها إجماعية الكبرى، لقول النبي لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وقال علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحقاق اليهود للعنة ببيع المحرم فيتعدى إلى كل محرم الانتفاع به. ولما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذن المناط عند الفاضل المقداد السيوري أيضا حرمة الانتفاع. وعن فخر الدين فقيه الثالث في شرح الإرشاد الفقيه الرابع والفاضل المقداد في التنقيح الرائع شرح المختصر النافع عنهما يقول أنا ما شفت العبارة لكن حكي عنهما ذلك، الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه محرم الانتفاع، وكل ما كان كذلك يعني محرم الانتفاع لا يجوز بيعه. إذن هذه العبائر من الفقهاء تدل على الضابطة التي ذكرتها، المناط الذي ذكرته. لكن يريد يجيب المصنف أيضا طبعا الآن يريد يجيب فقيه خامس مهم أيضا يستفيد وجود هذه الضابطة في كلامي. قبل أن أقول هذا الفقيه الخامس، سائر الفقهاء عبائرهم تدل على عكس هذه الضابطة. هو المصنف هم يدرك جيدا بهذه المسألة، سائر الفقهاء عبائرهم المفيد في المقنعة الطوسي في النهاية، يعني لاحظت عبائر هؤلاء الأعلام المفيد في المقنعة الطوسي في النهاية وفي المبسوط سلال رحمه الله في المراسم، المحقق الحلي في الشرائع، الشهيد في المسالك، العلامة في القواعد والمنتهى، ظاهر عبائرهم أن النجاسة بعنوانها مانعة عن حلية البيع. الشيء إذا نجس حرم بيعه بغض النظر عن وجود منفعة محللة أو محرمة، لا يستدلون بالمنافع المحرمة، هذه نجاسة إذن يحرم بيعها. هاي عبارة. في التذكرة العلامة رحمه الله ذكر مطلب، هذا المطلب لصالح أولئك الأعلام، هذا المطلب مفاده ظاهره أن النجاسة بعنوانها مانعة عن جواز البيع. شو هذا المطلب؟ ذكر رحمه الله أن الأشياء إنما يجوز بيعها إذا تحقق فيها شرطان، يعني ذكر شرطين للعوضين. الشرط الأول الطهارة، أن يكون الشيء طاهر. قال الطهارة الأصلية، الطهارة الأصلية حتى يخرج الأمور القابلة للتطهير. إذا نجس قابل للتطهير هذا يجوز بيعه، لا شيء غير قابل للتطهير الطهارة الأصلية إذا كان شيء طاهرا في أصله جاز بيعه. هل ستنجس نجاسة عرضية ثم يقبل التطهير؟ حكمه حكم الطاهر، يجوز بيعه. ذكر هذا الدليل، ذكر هذا الشرط. يعني شنو معنى هذا الشرط؟ أن النجاسات لا يجوز بيعها، أن النجاسة مانعة عن صحة البيع. واستدل العلامة رحمه الله لهذا الشرط بقوله تعالى فاجتنبوا الرجز من عمل الشيطان فاجتنبوه يدل على وجوب الاجتناب عن النجس مطلقا. أو حرمت عليكم الميتة تدل على وجوب الاجتناب على قل حرمة الميتة بنحو المطلق لأنها نجسة. هذا دليل العلامة رحمه الله، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مما ينتفع منه منفعة محللة، هذا الشرط الثاني. أن توجد فيه منفعة محمدة. إذن العلامة ذكر شرطين: الطهارة وحلية الانتفاع. ظاهر كلام العلامة إذن أن هناك شرطان مستقلان، أحدهما غير الآخر. الأول هو الطهارة، فلا يجوز بيع النجس لأدلته الخاصة فاجتنبوه وحرمت عليكم الميتة. والثاني أن يكون محلل الانتفاع، فيه منفعة محللة، أيضا يجوز بيعه وشراؤه في هذه الحالة. هذا يعني أن العلامة لا يعتقد أن النجاسات يحرم بيعها لأن منافعها محرمة، لا يعتقد ذلك. هناك أمران مستقلان: الشيء النجس لا يجوز بيعه لتخلف في شرط الطهارة فيه، والأمور الأخرى، وهناك أمور أخرى غير النجاسات لا يجوز بيعها لأنه لا توجد فيها منفعة محللة. إذن النجاسة غير عدم وجود المنافع المحللة عند العلامة في التذكرة. ظاهر عبارة العلامة في التذكرة أن النجاسة شيء وحرمة الانتفاع شيء آخر. النجاسة بعنوانها مانعة عن الانتفاع، عن جواز البيع. بعدين المصنف رحمه الله يقول: ممكن أن نجعل هاي العبارة اللي أنتوا شفتوها ظاهرة للعلامة، يمكن أن نجعلها موافقة للضابطة التي ذكرناها. شلون شيخنا المصنف آخر علامة الآن ذكر شرطين: الطهارة فلا يجوز بيع النجس لاختلال شرط الطهارة، وعدم وجود المنفعة المحللة هذا شرط آخر، وجود المنفعة المحللة شرط آخر في جواز البيع. فشلون ترجع الطهارة إلى الشرط الثاني مع أنه شرط مستقل في عبارة العلامة رحمه الله؟ كيف؟ يقول وما ذكر إنه يقول قدس سره: يمكن الإرجاع. فتأمل، هاي فتأمل مو نقاش من المصنف في هذا الإمكان، وإنما دعوة للتدقيق حتى تعرف وجه الإرجاع. ما هو وجه الإرجاع؟ كيف يمكن أن نرجع هاي العبارة إلى ما ذكرناه من الضابطة؟ يمكن أن نوجه الإرجاع بهذا النحو. العلامة رحمه الله ذكر في البداية شرطا ثم أردفه بذكر شرط أعم منه، مع أن الشرط الثاني أعم من الشرط الأول. نسلم أن هذا قد لا ينسجم جدا مع الظاهر، لكن من الممكن الإرجاع فيه هذا الاحتمال. عبارة العلامة شلون؟ هو رحمه الله ذكر الشرط الأول وهو الطهارة، الأشياء حتى يجوز بيعها لابد في العوضين من الطهارة، وعليه النجس لا يجوز بيعه لأنه ليس بطاهر. ما هو الدليل؟ الدليل فاجتنبوه، الدليل حرمت عليكم الميتة. ولكن هو هذه الأدلة ما هو الملاك فيها والضابط فيها؟ يمكن أن يكون المقصود هو هذا الملاك والضابط فيها، أن منافعها محرمة، النجس يحرم بيعه ويحرم شراؤه لأن منافعه محرمة، يجب اجتناب، لا تقترب من النجس، يعني المنافع مالته محرمة. حرمت عليكم الميتة يعني منافع الميتة محرمة، وبالتالي النجس يحرم بيعه، فلا بد أن يكون المبيع طاهرا. طب هذا الشرط الأول. زين، إذا اقتصرنا على هذا الشرط عندنا أشياء أخرى لا توجد فيها منفعة محللة، مع أنها ليست من النجاسات، ليس فيها منافع، مع أنها ليست من النجاسات. هناك ليست نجاسة ومع ذلك لا منفعة محللة فيها، وين ندخلها؟ ندخلها بالشرط الأول طاهرة، فوين ندخلها؟ نحتاج إلى شرط جديد عام. هذا الشرط الجديد يشترط، أنعنون بهذا العنوان، يشترط في العوضين وجود المنافع المحللة. خب هذا الشرط هم يمكن كان يشمل النجاسات، يخرج النجاسات. يقول نعم، حتى وإن كان يشمل النجاسات لابد، لكن لا محيص عن التأكيد عليه، لأن هناك أمور هي ليست من النجاسات ومع ذلك لا توجد فيها منافع محللة. ذكر العام بعد الخاص.
الشرط الأول هو ما راح يكون عام لجميع الميت، لأن بعض الأجزاء قد تكون طاهرة مع
أي الأجزاء التي لا تحلها الحياة خارج عن بحثنا. الأجزاء التي تحلها الحياة يجوز بيعها وشراؤها. في هذه المسألة موضوعنا الميتة والأجزاء التي تحلها الحياة، دون مثل الشعر والوبر والسن والعظم، هذه أمور خارجة عن حكمنا، هذه يجوز بيعها إجماعا. طبعا ما خلا الكلب والخنزير أجلكم الله، لأن العين فيه الذات فيه نجسة، فإذا يمكن الإرجاع. لما قال يمكن الإرجاع، قال عندي مؤيد لما ذكرته من هذا الاحتمال في نفس عبائر العلامة في التذكرة، فلقرأ هذا المقدار حتى أشوف المؤيد شنو المقصود المصنف به. حس الآن المصنف إلى الآن ذكر 4 أقوال مطابقة للضابطة التي ذكرها. الآن يجي للعلامة. العلامة أيضا هناك بعض العبائر عنده في التذكرة تدل على الضابطة التي ذكرناها، علامة أيضا، لكن لابد قبل أن نذكر هذه الاستفادة لابد أن نعرض عبارته المنافية للضابطة. قال قدس سره، نعم هذا استدراك، يعني العلامة في التذكرة ذهب إلى أن الطهارة بعنوانها مانعة عن حلية البيع. نعم ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته، هذا الشرط الثاني عند العلامة في العوضين، بعد اشتراط الطهارة، بعد الشرط الأول وهو الطهارة، فذكر شرطين الطهارة وحلية الانتفاع، واستدل رحمه الله للطهارة بما دل، شوف لاحظ استدل بالطهارة مو بوجود المنافع المحللة في الطاهر، لما قال النجاسة لا يحل بيعها وشراؤها ما قال لأنه تحرم منافعها، لا دليل آخر، بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة، حرمة الميتة يعني على لسان الميتة، ها مسلبة ما الغلط الشائع، وحرمة الميتة. فإذا هناك شرطان مستقلان عن بعضهما، النجاسات، النجاسة بعنوانها مانعة عن صحة البيت. المصنف يقول والإنصاف، وهذا تعليق المصنف، والإنصاف إمكان إرجاعه، إرجاع ما ذكره العلامة في التذكرة إلى ما ذكرناه، فتأمل يعني دقق. البعض قال ها هذا التأمل يعني إشكال المصنف، إشكال عنده على ما ذكره الآن، إشكال على الإنصاف، على الإمكان، على الإرجاع، ظهر لا، فتأمل يعني دقق حتى أنت تشوف وجه الإرجاع، شلون نقدر نرجع. والإنصاف إمكان إرجاعه، إرجاع ما ذكره العلامة إلى ما ذكرناه نحن من أن النجاسة ليست بعنوانها مانعة. ويؤيد الآن المصنف يجي تأييد للضابطة من داخل التذكرة. هذا التأييد يتضح من خلال 4 نقاط. أولا هناك إطباق إجماع اتفاق بين علمائنا وفقهائنا على جواز بيع العبد الكافر مع أنه نجس، 1. 2 هناك إطباق وإجماع بين فقهائنا على جواز بيع كلب الصيد مع أنه نجس، هذان أمران يجوز بيعهما مع كونهما نجسين. نقطة ثالثة، العلامة في التذكرة وافق هؤلاء الفقهاء، أيضا ذهب إلى جواز بيع العبد الكافر وكلب الصيد، وافقه مع أنهما نجسان. وعلل ذلك بوجود المقتضي للجواز، بوجود المنفعة المحللة. يقدر الإنسان يستفيد من هذا العبد الكافر منفعة محللة، من كلب الصيد منفعة محللة، علله بذلك. ثم وسع رحمه الله هذه الفتوى لتشمل سائر أنواع الكلاب اللي هي كلب الماشية وكلب الحائط، كلب الحراسة يعني. قال أيضا يجوز بيعه وشراؤه، وعلل ذلك بأن المقتضي الذي أجاز لنا بيع العبد الكافر وكلب الصيد موجود أيضا في كلب الحراسة.
قد يكون هو خرجه
بدليل. أي يعني هو رحمه الله ذكر وصرح بوجود المنفعة المحللة.
قد يكون نص موجود بهذين، بس
تمام
يعني هو يصير الحكم إلى بقية الأشياء.
أي.
ما
بيعدد. لا هو لا سيما بتعميمه، لا سيما بتعميمه. هو رحمه الله ما استدل بأدلة خاصة إطلاقا، هو استدل بوجود المنفعة المحللة. إحنا شنو مقصودنا؟ مقصودنا أن العلامة رضوان الله عليه بهذا المقطع هل يعتقد أن النجاسة مانعة عن صحة البيع؟ ما يعتقد بذلك. يعتقد بأن النجاسة بعنوانها مانعة تحرم البيع؟ لا. وقرينتنا هذا يوافق ما ذهبوا إليه من جواز بيع العبد الكافر وكلب الصيد، ووسعه عممه إلى كلب الحراسة، علله بوجود المنفعة المحللة. إذن المناط في الحرمة ما هو؟ المنفعة المحرمة. زين البول النجس والعذرة النجسة والدم النجس والميتة النجسة، كل تلك إنما حرمات لأجل وجود المنفعة المحرمة وعدم وجود منفعة محللة. هذا ما نفهمه من عبارة العلامة رحمه. أكو أدلة خاصة؟ أولئك الذين يستدلون بالأدلة الخاصة يقول نعم إحنا عندنا أدلة خاصة تستثني، لكن هو العلامة رحمه الله علل ذلك بالمنفعة المباحة، وجود منفعة محللة تجيزنا. تلاحظون من الجمع بين هذه النقاط الأربعة تنتج لنا نفس الضابطة التي نحن ذكرناها. خب هذا مؤيد لمن؟ مؤيد لإمكان الإرجاع في العبارة السابقة. مو هي العبارة السابقة أم الشرطين؟ ظاهرها أن النجاسة بعنوانها مانعة، لكن بهذه العبارة الجديدة بهذا المقدار الجديد يدلنا على أن ما ذكرناه من إمكان الإرجاع في محله. شوفوا العبارة مالت رضوان الله تعالى عليه. طبعا تختلف في مورد آخر لكن في نفس الكتاب. ولذلك لما قلت لكم هو في منتهى المطلب وفي الإرشاد في القواعد يذهب إلى أن ظاهره أن النجاسة بعنوانها مانعة. بني ذاك كتاب آخر من يسري كتاب التذكرة، وظاهر كتاب ما نفهمه من التذكرة إلى ذينك الكتابة. فقهاءنا آنذاك مو مثل زماننا هذا. في زماننا هذا الفقيه عندما يتغير رأيه يدخل تعديله على نفس كتابه. هناك في تلك الأزمنة ما كان يدخلون التعديل على نفس الكتاب، وإنما يدرجون الرأي الآخر في كتاب الله. ولذلك تشوفون الاختلاف الذي مر. سيد الخوي رحمه الله عدة اختلاف في نظرياته ينتج من بعضها اختلاف في الفتوى، لكن هذا الاختلاف أدخل على نفس كتبه الفتوائية بعد ذلك، وعلى بلي والمناسك 28-29 طبعا، وأيضا همشت على كتبه الاستدلالية بعد ذلك. أما مثل الشيخ الطوسي تشوف عنده رأي في المبسوط، تشوف عنده رأي في الخلاف، وهكذا من هذا القبيل. فمن سري ما نفهمه من التذكرة إلى ما نفهمه من كتابيه الآخرين. قال قدس سره.
سيدي يعني اعتبر تذكر آخر كتابي
ناسي أظن آخر كتاب هو المنتهى، مبالي كلش لعله لو هو لو المنتهى.
أؤيده أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر واحد، وكلب الصيد اثنين، وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به، يعني وافقهم وقال يحل لجواز الانتفاع، هاي ثلاثة. ورد هذا ما ذكرته، ورد من منع عن بيعه لنجاسته، أصلا أشكل أشكل، رد من منع عن بيعه بيع العبد الكافر وكلب الصيد بسبب النجاسة، رده بأن النجاسة غير مانعة. أربعة، وتعدى إلى كلب الحائط والماشية والزرع، لأنه علله لأن المقتضي وهو النفع موجود فيها، وهذا يؤيد ما استفد عبارته السابقة إلى ما ذكرناه نحن. والحمد لله رب العالمين.